هذا العدا ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى فالمسلمون وراءهم يمشون صفا واحدا
هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من أصحابي. وحديثنا هذه المرة عن صحابي جليل، أحد المجاهدين الكبار، الذي آثر ألا يموت إلا وهو في سبيل الله، ومن صدق الله صدقه الله. وليس هذا فحسب، بل إنه كان يبتغي وفعل وأعانه الله على هذا أن يكون مقر جثته هنالك في أقصى مكان يستطيع المسلمون أن يصلوا إليه ساعة إذن. إنه الصحابي الجليل الباذل الكريم الإمام الخزرجي أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وأبو أيوب كنيته، وهو مشتهر بها جدا، ولكن اسمه خالد ابن زيد ابن كلي رضي الله تعالى عن أبي أيوب. وأبو أيوب قد فتح له التاريخ ذراعيه ليستقل من التاريخ أعلى مقام، وذلك لأنه تشرف باستضافة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند مقدمه المدينة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هش له الناس وبشوا، وكان خير يوم طلعت فيه الشمس على أهل المدينة يوم أن شرفهم الله تعالى بأن صاروا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جعله بينهم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم كان كل واحد من أشراف المدينة يتلمس ويرجو من كل قلبه أن يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده وفي بيته، لأن هذا شرف الدهر وهذا عز التاريخ. فظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تمشي وهي مأمورة، يقصد دعوها فإنها مأمورة، وهذا يريد أن يأخذها عنده وهذا يبغي أن يأخذها عنده، لكن تسير هي هكذا لأنها مأمورة تعرف أين تقف، فتظل تمشي حتى تقف عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن أبي أيوب، ليحظى أبو أيوب خالد بن زيد بهذا الشرف الكبير. ولما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحط رحلة عند دار أبي أيوب، ودار أبي أيوب كانت طبقتين، طبقة أرضية يعني ودور علوي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الدور الأرضي وقال هذا أهون علي وأرفق بي، وأمر أبا أيوب أن يجلس هو في الدور العلوي. وكان الذي يحبه أبو أيوب ساعة إذ أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور العلوي ويكون هو في الدور الأسفل، هذا تمام الحب، هذه إحدى شعائر الحب والإخلاص والوفاء والعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار الأيسر والأقرب، لأن الناس ستأتيه وسيخرج كثيرا، فاختار المقام الأرضي يعني. فلم يمكث أبو أيوب إلا ليلة، ولم يستطع أن يستقر في الدور العلوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الدور الذي تحته. بات بشر ليلة، لم يغمض له جفن، يخشى أن يتحرك فيهتز السقف فيصيب الغبار وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو ثيابه، وهذه عنده كبيرة، كيف يحدث ذلك؟ فكان يمشي على أطراف أصابعه وانزوى في جانب من جوانب الحجرة العلوية تلك حتى أصبح الصباح، وحاول، بل إن جرة عنده انكسرت وسال ماؤها، فقام بقطيفة عنده كان يلتحف بها وجفف هذا الماء من على وجه الأرض حتى لا يسقط ذلك الماء على النبي صلى الله عليه وسلم تحت. وفي الصباح قال: يا رسول الله أقلني من ذلك، ما نمنا البارحة، لما يا أبا أيوب؟ قال: كيف لي أن أنام وتحتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يكون هذا أبدا، لابد تجلس أنت في الطابق الأعلى وأنا أكون تحتك. فسلم له صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ورضي بذلك، حتى يهون على ذلك الصحابي الكريم الجليل الذي بلغ به الحب هذا المبلغ، وبلغ به التوقير ذلك المبلغ. ونحن بحاجة أن تحيا فينا أخلاق أبي أيوب اليوم، هذا الكرم الشديد مع النبي صلى الله عليه وسلم، نريد كرما مثله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا سنته. فهذا الكرم الذي فعله أبو أيوب وأراد أن يستضيف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن يستمر هذا الكرم الآن وأن نحييه الآن. كل واحد منا، من الذي يقول: تعال عندي يا رسول الله؟ هل تريد وهل تستطيع أن تفتح يديك وتقول: تعال انزل عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن أن كثيرا منا يستطيع أو يجرؤ اليوم أن يقوى على مثل ذلك، لأن بيوتنا ملأ بالمخالفات، كيف سأدخله البيت والبيت فيه أغاني وفيه صور عارية وفيه مصائب كثيرة، كيف لي أن أستضيفه ساعة إذ وأنا لا أحب سنته، وأنا أمشي على خلاف هديه، وأقدم هدي أعدائه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه خلفهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن غيرهم؟ فصرنا الآن فينا من يقدم هدي اليهود والنصارى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم، هل يستطيع أمثال هؤلاء أن يستضيفوا الرسول عندهم ولو ليلة؟ أبدا لا يستطيعون، والحجة قائمة، لأن من لا يستطيع أن يستضيف سنته يوما لا يستطيع أن يستضيف صاحب هذه السنة أبدا، ما يمكن هذا. فهل نستطيع أن نستضيف النبي الآن عندنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الواجب، أن نحيا هذا الخلق، وأن كنا صادقين فعلا نستضيف السنة، وإلا فلو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضرنا هذا الموقف الكريم، موقف الاستضافة، لكنا أبعد الناس عن ذلك، لكان موقفنا كموقف المنافقين واليهود ساعتئذ، لا يريدونه أن يدخل المدينة أصلا. عبد الله بن أبي بن سلول حنق على رسول الله واغتاظ منه، وما كان يحب أن يدخل المدينة. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان قد اجتمع حوله الأوس والخزرج وصنعوا له تاجا ووضعوا فيه الخرز، وكادوا ينصبونه ملكا على المدينة، فلما أكرمهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الكلام. فكان عبد الله بن أبي بن سلول يحقد على رسول الله ولا يحب أن يدخلها، لأنه كان يعد نفسه لهذا الأمر، لهذه الزعامة، وأن يصير هو الآمر الناهي بين الناس. فهل فينا من هو كعبد الله بن أبي بن سلول، من يكره دخول النبي بيته؟ نعم، فينا للأسف كثيرون من هذا الصنف، ولا أدل على ذلك أن كثيرين منا يكرهون دخول السنة التي هي أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه وما يحبه. فكثير منا يأبى بحق بكل قلبه أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحيي ذلك الخلق، فنستضيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل أهل العلم كيف كان يصنع في هذا رسول الله. وعلى فكرة ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وتكلم فيه، ما ترك ولا حتى طائرا يطير في السماء إلا أخبرنا عنه شيئا، كما قال يهودي لسلمان الفارسي قال ما أرى نبيكم إلا علمكم كل شيء. إيش هذا؟ قال نعم لقد علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى دخول الحمام معك في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كل شيء، فأين أنت من أن تستضيفه في بيتك وتحيي سنته بين أولادك؟ من الذي يقول لأولاده افعلوا هذا لأن هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتركوا هذا لأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نريد أناسا كأبي أيوب الأنصاري يفتحون ذراعهم وقلوبهم مفتوحة قبل أذرعتهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت ما زال الأمر مفتوحا لأن السنة تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يأنف من السنة ويستقل بها ويقول هذا تخلف، هذا كلام فارغ، هذا كلام مضى عليه الزمان، هذا كان أيام الصحراء وأيام الإبل وأيام الجمال، الذي يفعل هذا لا يريد أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبدا. فإياك عبد الله أن تكون من هؤلاء وأن تمنع عن نفسك الخير كله. كذلك أبو أيوب ما استضافه فحسب، لكن استضافه وأكرمه ووقره، وهذا أيضا نفتقده. تعاملنا الآن مع السنة تعامل يعني بالدراع بالغصب، الشخص قبل أن يفعل الفعل يقول هذا سنة ولا واجب، يقول له سنة، يقول لك خلاص يا عم، يعني قلت في جمل فكرنا واجب، يعني سنة السب لو هي سنة حاجة ما تتعملش، يعني من أفهمك هذا يا عبد الله؟ من أفهمك أنها ما دامت سنة فألقها خلف ظهرك؟ إذن لماذا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليتكلم وليعمل وليأمر، ثم يأتي واحد مثلي أو مثلك فيقول هذه سنة بسيطة فكرناها حاجة واجبة؟ ما هذه الإهانة؟ إن المحب الحقيق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسأل هذا السؤال، بل هو سيقول هذا فعل حبيبي؟ يقال له نعم على العين والرأس، نعم وكرامة، ويفعل مهما كلفه ذلك. نقف عند هذا الفاصل القصير ثم نرجع معا لنتمم كلامنا مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فابقوا معنا.
هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صاحب النبي محمد، ومنارة لمن اهتدى يكفي فخارا أنهم صاحب النبي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا والعود أحمد. كان حديثنا عن ذلك الكرم الذي قام به أبو أيوب وهو حق عليه مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله عز وجل. ويأتي دورنا الآن لنفعل كما فعل أبو أيوب، نحترم السنة لأنها كما قلنا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندنا. فمن الذي يعظم السنة الآن؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له ولد، وولد هذا جاءه مرة وكان يتكلمون في مسألة شرعية، فذكر عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الذهاب للمساجد بالليل ولكن بشرط أن يذهبن وهن محتشمات غير متعطرات غير متزينات حتى تصير فتنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فقال ابن لعبد الله بن عمر والله لا نتركهن يخرجن بالليل فيتخذن دغلا، نسيبهم يطلعوا بالليل فيبقى ما ظنت فتنة وكلام من ده وما ينفعش. فقال له عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي لا نفعل؟ وضربه في صدره ضربة قوية وسبه سبا لم يسبه إياه قط، وأقسم ألا يكلمه حتى يموت. وقال له أقول لك قال رسول الله وتقول لي لا؟ يعني أمر مستنكر لا يمكن أن يكون هذا أبدا. يأتي شخص لعبد الله بن عمر ويقول له يا عبد الله بن عمر ما تقول في المتعة، متعة الحج يعني تمتع بالعمرة إلى الحج. فقال فعلها النبي صلى فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، لكن أباك عمر أمير المؤمنين نهى عن ذلك. كان عمر له اجتهاد في هذه المسألة، فقال له عبد الله ثكلتك أمك، ومن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك فعلها فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول لي قال عمر، ومن يصير عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تعظيم السنة، هذا تعظيم السنة. فنحن نحتاج أن نقتدي بأبي أيوب في هذه المسألة وأن نحييها الآن، لأنها صارت مسألة مهجورة، وصار الناس الآن كأن السنة هذه حاجة ما لهاش لازمة خالص. يقول لك دي سنة، لا، سنة يعني فعل حبيبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أو نهيه، فكيف أدعي محبته وأنا أعصيه؟ تعصي الرسول وأنت تزعم حبه؟ هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أبو أيوب الأنصاري لم يكتفي بهذا الكرم في تلك الحقبة فقط، بل وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته الذي بني له عند المسجد، خرج مرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو جوعان، فلقيه في الطريق عمر، قال ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع، لا أجد طعاما. وأنت؟ قال وأنا مثلك. فما هو إلا أن مشوا غير قليل حتى ظهر لهم رسول الله والتقوا به. يا رسول الله، قال لهم ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال وأنت يا رسول الله؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، الجوع أيضا، ما كان عندهم كثير طعام ساعة إذ. قال فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت من؟ إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاين كرمه ولطفه، فلهذا شرفه بهذه الزيارة. فأخذهم وذهبوا إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، طرق الباب فقالت أم أيوب أبو أيوب يعني في الخارج عند النخل، فلما سمعهم يتحدثون سمعهم أبو أيوب، فقطع عذقا من النخل فيه بسر ورطب وتمر وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا أيوب هل جئتنا برطبه وتركت الجذع أو هذا العذق يعني؟ قال لا، حتى تأكلوا من بسره ومن تمره ومن رطبه، كلوا من كل الأنواع، هذا منتهى الكرم يعني. قال سأذبح لكم، وذهب وأتى بجدي وذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قدمه إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أكلوا التمر وأكلوا اللحم، قال والله إن هذا لهو النعيم، ده النعيم، هم أكلوا تمر وأكلوا بعدين لحم يعني، هذا هو النعيم الذي تسألون عنه. ثم كان صلى الله عليه وسلم من هديه وعادته أنه لا يهدي إليه أحد شيئا إلا رد عليه هدية خيرا منها، كان لا يتكرم عليه أحد إلا زاد عليه في الكرم صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي أيوب إذا رجعنا إلى بيوتنا فأتنا، فذهب أبو أيوب إليه فأعطاه صلى الله عليه وسلم جارية كانت عنده، وقال له استوصي بها خيرا، فوالله ما رأينا منها إلا خيرا لما كانت معنا. فأخذ أبو أيوب الجارية وذهب إلى زوجة أم أيوب وقال يا أم أيوب جئتك بهدية من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ قال هذه الجارية. قالت وماذا قال لك؟ قال يقول لي صلى الله عليه وسلم استوصي بها خيرا. قالت ما أنت صانع يا أبا أيوب، النبي يقول لك استوصي بها خيرا، تعمل إيه؟ فقال أبو أيوب وفي هذا كلام سأعتقها لوجه الله، قالت سددت وفعلت الخير، هكذا تكون الوساطة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي يقول له خد بالك منها، يعمل فيها إيه؟ يشغلها؟ لا طبعا، خلاص يتركها لوجه الله تعالى، حرة لوجه الله تعالى. أبو أيوب ذلك الكريم الذي تعلم الكرم في تلك المدرسة النبوية يجود حتى بنفسه، فلم يترك غزاة قط إلا اشترك فيها، لم تقم غزوة ولا جهاد في سبيل الله إلا اشترك فيه أبو أيوب، إلا أن يمنعه منه اشتغاله بغزوة مكانها، يعني مثلا ألف غزوتين هو تلاقيه شغال في واحدة منهم أكيد، لا محالة. ولم يندم ولم يترك غزوة إلا مرة واحدة في حياته، لما أمر معاوية يزيد ابنه، ويزيد هذا نقول كما قال الذهبي لا نحبه ولا نسبه، كان له مصائب ولا نحبه ولا نسبه، فلما أمر معاوية ولده يزيد على هذه الغزوة وفتح القسطنطينية لم يرضى أبو أيوب أن يخرج في إمرته، قال أخرج وراء هذا الفتى، فلم يرد أن يخرج معه. ثم مرض وغضب وقال ليتني خرجت، يزيد على نفسه يعني، ليتني خرجت في سبيل الله. ثم مرض فجاء يزيد يعوده، قال له ما حاجتك يا أبا أيوب؟ قال إذا أنا مت فاحملوني معكم، خذوا جثتي يعني وامشي بها، ففي آخر ما تصل، يعني يقول له سغ بها في الأرض، آخر ما تصل أنت وجيشك ادفني عند آخر موطن تصلون إليه أنت وجيوش المسلمين. فما كذب ذلك يزيد، أخذ جثة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسار بها حتى بلغ أسوار القسطنطينية هناك في آخر الدنيا، ونفذ وصية أبي أيوب ودفن وركز جثته الكريمة عند أسوار القسطنطينية. فالروم يحتفلون بهذه الجثة حتى الآن ويقدرونها ويهتمون بها كما يقال، والله تعالى أعلم، لأن هذا الرجل كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الهمة العالية، رجل طول حياته جهاد ولا يحب أن يموت إلا في جهاد، لا نامت أعين الجبناء، هذا الرجل الذي نايف على 80 سنة ساعة إذ لا يحب أن يترك غزوة إلا ويشارك فيها، ولما يغضب لكون ذلك الرجل ولتلك الغزوة يعني لم يكن يعجبه، كان شخص يعني فيه كلام كثير، بعد ما يترك الغزو يمرض، فيأتونه ويأخذونه ويحملونه على أكتفهم حتى يذهبون به إلى القسطنطينية ليدفن هناك. أي همة تلك؟ التي أكرم الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أبو أيوب ليس هذا فحسب، بل أكثر من ذلك، ولكن هذه يعني نبذ يسيرة وعلامات مضيئة من حياة ذلك الصحابي الجليل. يجب على المسلمين أن يحيوا هذه النقاط من جديد، ينبغي أن يحيوا هذه المآثر التي ضاعت الآن. صار اليوم لا يحدث أحد نفسه بجهاد، نعم ما عاد هناك جهاد الآن إلا قليلا، لكن ينبغي على المرء أن يحدث نفسه بجهاد، يحدث نفسه بنصر. والجهاد ليس مقصورا على السيف فحسب، هناك جهاد الكلمة، هناك جهاد القلم، ولعل الله تعالى أن ينفع به أكثر من جهاد السيف. فأين المجاهدون في سبيل الله؟ أين من يشغلهم الدفع عن سبيل الله تعالى والذب عن الله ورسوله بالليل والنهار؟ أين هؤلاء الذين وفروا كل أوقاتهم ليصنعوا كما صنع أبو أيوب؟ أبو أيوب ولد غزوات ومعارك فخرج، لا ترد غزوات ولا معارك، ماذا تصنع؟ تجلس؟ لا تجلس، تتعلم، تذب عن سبيل الله بما تستطيع، إن لم يكن كما قلنا بالسيف فبالعلم، فبالدعوة إلى الله، تبصير المسلمين، تحذيرهم من الفتن. هناك أمور كثيرة جدا، رب كلمة تقولها أنت لا تلقي لها بالا يسعد الله تعالى بها أقواما لا يحصون، وما يدريك. لا تستخل بنفسك، لا تقول أنا ضعيف، من سيسمعني، هناك من هو خير مني، لا محالة قد يكون ذلك حاصلا. لكن أيضا لا تستصغر همك ولا تستقل بكلمة ترجو بها وجه الله، فإن القليل إذا كان لله تعالى كثر، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما جاء مالك ليصنف كتابه الموطأ، قالوا له أي شيء هذا؟ قد صنف أهل المدينة الموطآت، أهل المدينة صنفوا ساعة إذن موطآت ضخمة جدا، أضخم من كتاب مالك بكثير. فقال له ما تفعل يا مالك؟ ألف ابن أبي ذئب موطأ، وألف فلان المجشون موطأ، وألف فلان موطأ، كلها أكبر من كتابك هذا بمراحل، ماذا يصنع الناس بألف حديث وضعتهم في كراسة؟ إيش هذا؟ فقال مالك ما كان لله دام وبقي، وهذا الذي نقول، اقتدوا بهؤلاء الكبار فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح. أسأل الله تعالى أرزقنا وإياكم همة كهمة أبي أيوب، وكرما ككرم أبي أيوب، واحتفاء بالسنة كاحتفاء أبي أيوب، وأن يحشرنا وإياكم مع أبي أيوب رضي الله تعالى عن أبي أيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى نور الصحابة قد بدا بفضائل وضاءه شهدت لها حتى العدا
ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى
فالمسلمون وراءهم يمشون صفا واحدا هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى يكفي فخارا أنهم